أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام يرتبط بالأمور التي تنضوي تحت لواء الجهة الأولى من جهات البحث، وهو تعريف الإقالة وبيان حقيقتها. وقد انتهينا في البحث السابق إلى أن الإقالة فسخ للعقد لا عقد جديد، أو عقد موضوعه الإقدام على فسخ العقد الذي وقع وأثره تحقق هذا الفسخ، لا شيء آخر، إذا أصرينا على تسميته بالعقد. وإن كان الصحيح أن هذا لا يكفي، لأن تعبير عنه بالعقد تواطي والاتفاق على شيء ليس عقدا دائما. إذا عرضنا على العقلاء الآن وقلنا اتفاق الشخصين على شيء، بيقولوا اتفقا بمعنى تعاقدا على شيء، بالمعنى اللغوي العام إيه؟ تصافقا. أم يقول العقلاء بأنهما اتفقا على حل العقد؟ مين اللي بيقول
بالحكم؟ ما
قصده، احنا عم نناقش بهالمسلمه هذه يا سيد. عقلائيا تطابقهما على شيء اسمه حل عقد او عقد جديد؟ حل عقد هذا وليس عقدا جديدا. توافق نتيجته حل العقد الذي وقع، اي العقد السابق، لا شيء اخر. جيد، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن ما رتب عليه من آثار في فقهنا حينئذ تترتب عليه بما هو فسخ، من أنه لا فسخ في الكفالة في الإقالة بعد وقوعها، ما إلى معنى، شو بك تفسخ؟ يعني ترجع العقد السابق كما كان، فسخ العقد وليس عقدا جديدا. لو كان عقدا كان يمكن أن نفسخه ونرجع إلى ما كنا عليه. من ضمن ما رتب عليها من الثمرات ما يرتبط بحق الغير، كما لو كان المبيع مشاعا ولد شفعة للغير، حل العقد يسلمه الشفعة. لو كان عقدا جديدا كان لابد وأن تبقى شفعته، بينما إذا قلنا بأنه فسخ فهو عود إلى ما قبل ثبوت حق الشفعة له، فينتفي حق الشفعة بانتفاء موضوعه من أساسه. من جملة الأمور التي رتبت أنه لا يجوز التقايل بزيادة أو نقيصة في الثمن أو المثمن، وإلا لم يكن تقايلا، كان عقدا جديدا. نعم، لا مانع من بذل مال في مقابل أن يقيلني بنفس الثمن الذي اشترى به، لا مانع من أن أشترط عليه في الإقالة أن يهبني ثمنا في مقابل تنازلي عن حقي في أن لا أقيل، هذا لا بأس به. لكن في التقايل لا يقال له تقايل، وهذا حقيقة عقلائية واضحة، ما بدأ نصوص خاصة. فيما لو بدلا في الثمن أو المثمن زيادة أو نقيصة فإنها تكون معاملة جديدة، وحينئذ تكون عقدا جديدا كما لا يخفى. وربما عثر المتأمل والمتتبع على لوازم وثمرات أخرى. هذا نقوله في مقابل ما ذهب إليه عموم العامة تقريبا وبنت عليه كتبهم الفقهية الحقوقية كالمجلة العدلية التي بني على اعتمادها في كل مواطن المواطن التي انتهت إليها الدولة العثمانية، وشرحت شروع عديدة وعدة دستور الدولة العثمانية في قرنها الأخير، دستور فقهي، وهي مبنية في الغالب هذه المجلة على الفقه الحنفي. فإنه ورد فيها أنها عقد جديد وذكرت أحكامه، فيرد عليهم النقد أن جملة من الأحكام التي رتبوها تنسجم مع العقد وجملة لا تنسجم مع العقد، لكن إجمالا أهم الأحكام التي تنسجم مع العقد رتبوها. قالوا يبقى حق الشفيع، لا يظهر حقه، تقايله ما يحصل لكن يبقى حق الشفيع. قالوا بأنه يمكن أن يكون بزيادة ونقيصة، بعضهم قال لا. قالوا بأنه فاسخ وهو لا ينسجم مع كونها عقدا كما لا يقل، إلا أن يقال عقد ثمرته فسخ عقد سابق، فقط هذه هي ثمرته، فيكون في قوة الإيقاع. فكأن الإقالة في الحقيقة يا إخواني لما نتأمل حقيقتها كأنها إقالة من طرفين، أنا أستقيلك فأنا مقيلك ظنا وأنت تقيلني، هذا في الإقالة في الاستقال، والإقالة في مقابله. أما التقايل فهو في قوة استقالتين وإقالتين، أنا لي مصلحة في أن تقيلني وأنت لك مصلحة في أن أقيلك، فأنا أطلب منك الإقالة وأنت تطلب مني الإقالة، أنا أقيلك وأنت تقيلني، فهي بالضمن إيقاعان في الحقيقة، والإيقاعان المتوافق عليهما لا يسمى يعني عقد بالدقة. وأفاد الزرقاء أنها في اصطلاح الفقهاء عقد يتفق فيه طرفان على رفع عقد سابق بينهما، أي على فسخه وإلغاء حكمه وأثاره، ما إله إلا هذا، فالطرفان متقايلان وكل منهما مقيل أو مقال بصيغة الفاعل أو المفعول نظرا إلى فعله أو فعل رفيقه، والعقد المفسوخ بالإقالة عقد مقال أيضا. ثم بدأ بالحديث عن أحكامها بشكل سريع يعني في أقل من صفحة. أما في الفقه الوضعي فالأمر أوضح، في الفقه الوضعي صريح الفقرة 459 من القانون المدني الجديد وشرحه لعبد الرزاق السنهوري في الجزء الأول من أجزاء الوسيط في شرح القانون صفحة 690 بحسب طبعة دار التراث العربي، بتصورش في طبعة ثانية يعني في طبعات عديدة لكن ما غير صف الحروف نفسه. التقايل قد يتقايل المتعاقدان بأن يتفقا على إلغاء العقد، جيد، والتقايل يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين، رح نجي لهذه. والأصل أن التقايل ليس له أثر رجعي، أي من الآن يحصل التقايل، يعني إذا في نماءات متخللة متصلة أو منفصلة شو بتصير؟ مفترض تكون أحسن حتى المتصل، فيكون هناك عقدان محل شاهد هنا متقابلان، فإذا تقايل المتبايعان البيع كان هناك عقد بيع أول من البائع إلى المشتري، ثم يعقبه عقد بيع ثاني من المشتري إلى البائع، وقد يتراضى المتبايعان على أن يكون للتقايل أثر رجعي بأن يجعلها العقد وكأن لم يكن. هذا استثناء صار، ما هو التقايل عندما أصل صار عندهم شو؟ استثناء، فيعتبر البيع بهذا التقايل كأن لم يكن. طيب يا أخي ما اسمه تقايل؟ يعني يا أخي أقل تصور يكفي لتكذيب هذه المقالة. إذا عقد جديد وما له أي أثر رجعي، فتستطيع أن يكون هذا العقد الجديد بنفس الثمن، تستطيع أن يكون بالثمن الزائد. وإذا النماءات المتخللة مقتضى طبع هذا العقد الجديد أنه من الآن فصاعدا، النماءات المتخللة بين العقد الأول والعقد الثاني يأخذها من كان مالكا بين العقدين، يعني من انتقل إليه مش من انتقل عنه. فإذا هذا ليش عم تقايل يا عزيزي؟ هذا عقد بيع جديد، معاملة جديدة، وانت عم تصرح بأنه عقد بيع ثاني. هل صحيح أن ما يحدث في الوجدان العقلائي عندما يأتي أحدهما يطلب من الآخر الإقالة أنه يريد أن يعقد عقد بيع جديد أو إجارة جديدة في طول الإجارة الأولى، أم يريد أن يعدم العقد الأول؟ لا إشكال ولا ريب في أنه يريد أن يعدم العقد الأول، ومجرد كون الثاني بنفس الثمن والمثمن الأول لا يفرق الأمر من هذه الجهة، إذ قد يبيع لشخص ثالث بنفس الثمن. خير إن شاء الله، قد لا يكون الثمن قد تفاوت أصلا. وإذا كان عقدا جديدا فيمكن أن يكون بالأزيد والأنقص والمساوي. وعلى هذا الأساس هذا لا يتطابق مع الوجدان العقلائي من أن التقايل عقد جديد. ثم رتبوا في القانون المدني ما يرتبونه عادة على العقود، قالوا هذا ما يصير عقد إلا إذا أنشئ بإنشاء جديد. ماشي، كل شيء بده إنشاء، وما يصير عقد إلا إذا سجل حيث ينبغي التسجيل. يعني إذا أنتم تقايلتوا وما سجل في الدوائر العقارية أنتم ما لم تتقايلا في نظر القانون، لم يحصل تقايل أصلا، القانون لا يمضي تقايلكم. هذا إجراء قانوني مو مهم. ولذلك رتبوا آثارا، هنا رح تجي تتجلى في الأحكام إن شاء الله، في أن العين إذا تلفت بين العقد الأول والعقد الثاني، قالوا هنا لا معنى للتقايل، لأن التقايل عقد بيع جديد معكوس، ها؟ وهذا العقد البيع الجديد يحتاج إلى إنشاء جديد وشروط معاملة جديدة، وأنت تبيع الثالث تبيع المعدوم الشخصي، ما له معنى. بينما إذا قلنا بأنه فاسخ قطعا له معنى، قطعا له معنى، وإن كان فيه كلام، لأنه قد يقال عود الملكية في بعد هذا ما معناها، وقد تلفت كيف ترجع الملكية؟ أما إذا قلنا ترجع الملكية في زمن ما قبل التلف، الآن حكمنا بإرجاعها من زمن ما قبل التلف، الحكم بعد التلف، لكن المفعول الرجعي ما قبل التلف. فإذا لا إشكال ولا ريب في أنك ترجع قصة تعاقب الأيدي فيما لو تلفت. وعلى هذا الأساس أفتى علماؤنا بأن تلف العين لا يمنع من التقايل، غاية الأمر يرجع إلى البدل في المثل في المثليات والقيمة في القيميات. وهذا كله من مترتبات الإيمان بأن التقايل عقد جديد. طبعا يا إخوان لا نحن عندنا آيات وروايات ولا هم عندهم أدلة، هذه قوانين وضعية، والقوانين الوضعية أنا قلتها مرارا لا يعني أنها ناشئة من صياغات وارتكازات عقلائية، بل من تقنين المقننين في تلك الدول لا أكثر ولا أقل. نعم هم يقننون في العادة على حسب مشاكلهم الاجتماعية التي يعانون منها، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن ما يذهبون إليه لا نستطيع أن نعتبره مادة فقهية نكشف بها ارتكاز عقلائي. وإذا رجعنا ارتكازاتنا العقلائية فنحن لا نرى في التقايل والإقالة سوى حل العقد الأول. فالأصل أن يكون المفاعيل الرجعية ملحوظة فيه، لأن معنى إعدام العقد كأنه لم يكن، أي كل ما ترتب عليه يرجع إلى ما كان عليه في عهده السابق قبل أن يحصل هذا العقد. هذا معنى التقايل. عندما ترفع اليد عن هذا المعنى فأنت في الحقيقة تعقد عقد جديد، صحيح كما يقولون بصير عقد جديد، لكن لا يعود هذا تقايل حقيقة بحسب الارتكاز العقلائي، يصبح معاملة جديدة. استبقوا تسموه لفظا تقايل، تسموه مو مهم، بس لا يعبر عن حقيقة التقايل كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. بعد ذلك يقع مش في هذه الجهة، بعدنا في الجهة. بعد ذلك يقع الكلام في نقطة جديدة في هذه الجهة، والنقطة الجديدة في أن التقايل توافق بين الطرفين على حل العقد السابق وفسخه، فهو فسخ للعقد السابق بالاتفاق، إما باستدعاء من أحدهما أو بتوافق من كليهما. والاستدعاء مع موافقة الطرف توافق أيضا، مش ثمرة فارقة لا توجد بين التقايل والاستقالة مع الإقالة، شيء واحد من حيث النتيجة. المهم في هذا المجال أنه لا إشكال ولا ريب في أن هذا الأمر يحتاج إلى إنشاء بما يدل عليه، ولا إشكال ولا ريب في أنه لم تدل آية أو رواية أو ارتكاز عقلائي يستكشف إمضاؤه على لزوم لفظ أو صيغة خاصة في هذا الأمر، فيقع بكل ما يدل عليه عرفا ولو بمعونة القرائن الخارجية. وهذا بحث بحثناه مفصلا فيما تنشأ به العقود، وقلنا هناك لا يوجد توقيف حتى في العقود الأصلية اللازمة كالبيع والإجارة. وعلى هذا الأساس فإن الإقالة تقع بكل لفظ دال عليها أو بالإشارة المفهمة عرفا أيضا، أو بالمعاطاة كما لو حصل استدعاء من طرف فقام الطرف الثاني مباشرة استجابة له قال تفضل هذا كتابك، أو ما قال هذا كتابا، أعطاه بما يدل بلحاظ الهيئة الاتصالية بين الاستدعاء وبين مناولته السلعة ومناولة الطرف المقابل للثمن أنه حصل التوافق على ذلك، فإنه يكفي هذا المقدار ولا تشترط الصيغة الصريحة، فضلا عن أن يشترط فيها شرائط الصحة والسلامة في التعبير. كما لا يخفى جاي، وهذا واضح لا معنى للإطالة فيه، حتى أن بعض الفقهاء قالوا تقع الإطالة بلفظ البيع، فإن البيع لا يدل عرفا، لكن قالوا إذا قرائن الأحوال فهم منها أنه يريد الإقالة نقبل، وهذا ليس اعتمادا على اللفظ، إذا اللفظ لا يدل بإحدى الصيغ على الإقالة كما لا يخفى، بإحدى الدلالات على الإقالة كما لا يخفى، فيكون الاعتماد حينئذ على قرائن الأحوال مع إبرازها كيفما اتفق. فمن داخل القول أن يقال إن الإقالة تقع حتى باللغات العامية المكسرة، يعني ما في مشكلة أبدا، أو بالكتابة إذا اتفقا على ذلك وتقاولا عليه ثم كتبا وأبرما فيما بينهما وأمضيا مع دلالة المقام على إرادة الجد بهذا الإمضاء، وهذا غير مختص أصلا بالكتابة يا إخوان، كما يقول البعض إن الكتابة لا تدل على الجد مقابل الهزل، والكلام أيضا لا يدل على الجد، حالة الجد والهزل أمر وراء الكلام، وكما يستظهر من ظواهر الألفاظ يستظهر من ظواهر الكتابات نفس الشيء فيما يحتاج إلى آراء جي. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب من هذه الجهة. البحث يقع في الجهة الثانية، صارت الجهة الثانية الأولى طويلة والجهة الثانية قصيرة، مو مهم. الجهة الثانية في أن الإقالة هل تقع في كافة العقود أم أنها تقع في بعضها دون البعض الآخر؟ صرح جماعة بأن مورد الإقالة هو خصوص العقود اللازمة. إذ العقود الجائزة يمكن للإنسان أن يفسخها بلا إقالة، يستطيع الإنسان مهما شاء ومتى شاء أن يفسخ. طبعا من له حق الفسخ؟ إما العقود الجائزة من الطرفين مثل الهبة، أو العقود الجائزة من طرف واحد بالنسبة لمن له حق الفسخ يستطيع أن يفسخها. فقالوا بأن الإقالة لا تجري في العقود الجائزة، وإذا مارس الإنسان إقالة بيكون حق الفسخ العاجل مش الإقالة الخاصة. وأنتم خبراء بأن مجرد وجود حق للفاسخ لا يمنع من صدق مفهوم الإقالة وجريان أحكامها. ليش؟ لأنه قد تتعلق إرادة الإنسان بممارسة حقه في الفاسخ، وقد تتعلق إرادة الإنسان بالفسخ إذا اتفق عليه مع الطرف المقابل، وإن كان له حقوقيا أن يفسخ بدون الاتفاق، عنده حزازة يا أخي في أن يفسخ من دون اتفاق. أنا شرطت لنفسي حق الفسخ لمدة شهر بس لا أريد أن أزعج الطرف، إلي مصلحة معه للسقطات اللاحقة أو مصلحة معنوية وجاهية، فلا أريد أن أفسخ إلا إذا رضي. فقلت له أنا لي حق الفسخ لكني لا أمارسه، فأريدك أن تقيلني من هذا البيع وإن لم يكن لازما علي، فأقالني. هل يتنافى هذا مع مفهوم الإقالة يا إخوان؟ لا يتنافى مع مفهوم الإقالة. نعم غالب موارد استخدام الإقالة هو العقود اللازمة، للعقود الجائزة يمكن للإنسان حلها بغير هذه الجهة، لكن غلبة المورد لا تمنع حقوقيا من إجرائها إذا كان هناك داعي عقلاء لعدم الفسخ. وهذا قد يتوفر وبكثرة أيضا بأن يكون للإنسان عناية بأن لا يزعج الطرف الآخر. أنا زبون أتعامل معه بشكل دائم، ما بدي يزعجه، يمكن ينتقل إلى غيره وما عاد يشتري مني، فاستدريت عطفه لأسترضيه بالفسخ، ولولا رضاه لما فسخت وإن كان لي حق الفسخ، فاستقلته. في مانع؟ ما في مانع. هل تتغطب أثار فاسدة إذا كان الإنسان له حق الفسخ وطلب الإقالة واستقال وأقيم؟ لا يتغتب شيء، الآثار هي الآثار، الآثار هي الآثار. فسخ العقد رفعه من حينه، من حين العقد يعني، والإقالة رفعه من حينه، ما في مشكلة أبدا. وعلى هذا الأساس صحيح أننا إنما نحتاج إليها في مورد اللزوم، طبعا مو اللزوم من الطرفين، يستطيع من لازم، من لزم العقد من طرفه أن يستقيل من هو غير لازم من طرفه. مورد الحاجة غالبا هو ذلك، لكنه لا يختص أبدا، ولم أستطع أن أجد وجها لاختصاصها بمن لزم عليه العقد بعد وجود داعي عقلائي لغير من لزم عليه العقد أن يستقيل، فيصبح له طريقتان لحل العقد، طريقة هو لا يرغب بها لأنها تضره معنويا أو مادية وهو ممارسته لحقه، وطريقة أخرى استرضاء الطرف المقابل. في مانع؟ إذا في مقصد عقلائي قد يبذل مال لإله حتى يرضى، إذا إله مصلحة غالبة ما في مانع. جيد. ولا يكون أكل المال بالباطل أبدا. نعم، ذكر المحققون أن الإقالة لا تجري في النكاح، وهذا أمره واضح
إذ النكاح قد جعل له الشارع سببا خاصا لحله، ومع جعل السبب الخاص لا يصار إلى رفعه بسبب آخر، وهذا معناه أن الإقالة غير مشروعة في النكاح. واكتفى بذكر النكاح أكثر الفقهاء، لكننا رأينا في بعض الكلمات كالمنهاج، منهاج الصالحين، أنه أضيف إلى النكاح الصدقة بناء على أن الصدقة عقد، وأن طرف العقد هو الله سبحانه وتعالى، وأن الفقير هو مورد الصدقة، ولا يكون العقد معه، وحينئذ عدم جريان الإقالة في الصدقة تكون على القاعدة، ذلك أن ما كان لله لا يرد، وأنني إن استقلت الفقير فإن أرجع لي العين التي تصدق به عليها فإنها سوف تكون إما صدقة جديدة وإما هبة، إن قصد بها القربة صدقة وإن لم يقصد هبة، ذلك أن طرف العقد معي ليس هو الفقير بل هو الله سبحانه وتعالى.
هذا ربما دخل النذر والعهد واليمين،
كل مش عقود هذه
رزقه مو يبين أهل مبنى نفسه،
ما في مشكلة فلتدخل خير إن شاء الله. شو القصة يعني؟ نعم، تفرد السيد السيستاني حفظه الله في منهاجه بإدخال الضمان عاطفا له على ما ذكره السيدان الحكيم والخوئي من الصدقة، ولم يبين وجهه، لأن الكتاب كتاب فتوائي كما هو معلوم، إذ أفاد وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال. وجه الإشكال في الصدقة واضح، أما في الضمان يا أخوان، الضمان هو التعهد بمال لآخر، ويقع على نحوين، طارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لصالح المضمون له، وأخرى على نحو الالتزام، أي التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، فليست نتيجته سوى الأداء عنه تكلفة. طبعا مش ناظر سيد حفظه الله إلى الشق الثاني من الكلام، لأن الشق الثاني لا توجد علقة وضعية حقوقية، يوجد حكم تكليفي فقط كما هو واضح. ناظر إلى الشق الأول، نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، ونقل الدين إما أن يكون الضامن الذي ضمن، نحن الضمان بالتعريف العرفي عندنا ليس الضمان هذا الشرعي يا أخوان، الضمان الشرعي ونقل المال إلى الذمة، يعني بضمن فلان يعني بتعهد بإنه كذا، أشبه بالنحو الثاني يعني، والضمان المشهور بين الفقهاء هو النحو الأول. المهم أن النحو الثاني حكم تكليفي فقط، إذا انتقل الدين من ذمته المدين لزيد، أي من ذمة عمرو إلى ذمة بكر بالتوافق بين زيد وبكر على أن يصبح ما في ذمة عمرين له، بمعنى أنه تعهد به، فهو إما يوجد في ذمته نافس أو أزيد أو أقل ما في ذمة الآخر، قولوا نفسه، حتى ليس إشكال بيع الكالي بالكالي وهالقضايا، نفتح أبواب جانبية يعني، فحينئذ سوف يصبح ما لذمة عمرو
على بكر هو في ذمة بكر لزيد الذي له على عمر النفس المبلغ. فإذا تعاقد الثلاثة واتفقوا فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه صار هذا في ذمة ذاك. وحينئذ صار دين الشخص الثاني اللي هو دين للأول في ذمة الثالث للأول. هذا لا يتحقق يا إخوان إلا بالتوافق بين الثلاث التعاقد. وحينئذ لا أستطيع أنا أن أستقيل من له علي. يعني ما له معنى أستقيل من ذاك؟ أستقيل ممن له علي الدين إلا بموافقة الثالث. ففي هذه الصورة لا نعلم وجها لعدم جريان الإقالة في الضمان بهذا النحو. ليش؟ لأنه إذا استقال بمعنى اتفق الثلاثة من جديد على إلغاء عقد الضمان بأن يعود كل ما كان إلى ما كان، فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون هدما للسابق، فيعود دين زيد على عمرو ويعود دين عمرو على بكر. صحيح أم لا؟ جيد.
شغال الدم هو حكم شرعي. جيد. مجرد
نفس الشيء الملكية حكم شرعي. الملكية الملكية الحاصلة بالعقد حكم شرعي.
ذيك إلى أسباب أو غير إلى أسباب.
ما في
مشكلة. الضمان مجرد ورود الدليل بجواز شغال الذمة ونقل ما في ذمة فلان إلى ذمتي راجع عن هذا الحكم. يعني هذا حكم شرعي. إرجاع شغال الذمة بده سبب.
هو الإقالة. الإقالة بحد ذاتها معاملة عقلائية، وإن كانت في قوة فاسخ قائمة على التراضي من الطرفين، فهي معاملة برأسها وأمضاها الشرع كما هي بعدم الرجع عنها.
بتحل العقد. بالتالي هي بتحل عقد.
شوف مرة بدك تقول بأنه هون حل العقد لا يكون إلا حيث يكون هناك حقوق، فمن حق الإنسان أن يرفع يده عن الحق. أما في باب الأحكام فلا يكون. هيك بدك تقول. نقول في باب انتقال الملكية شو بتقول هناك؟ نفس الكلام هو الكلام. انقطعت ملكيتي عن الأول وصارت بحكم الشارع ملكك، والعين صارت بحكم الشارع ملكي. ما في شيء اسمه حقوق هنا بعدها متعلقة من السابق، سوى سلطنتي على مالي وسلطنتك على مالك الذي صار مالك. ونفس الكلام هنا، سلطنتي على ذمتك وسلطنتك على ذمتي، نفس الشيء. نفس الكلام هو الكلام. غدا نكمل البحث إن شاء الله. ما لهم تعالوا.